بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي المسائل الجاهلية المسألة 48، قال: كفرهم بآيات الله جملة، يعني الكافرون يكفرون بآيات الله، والمقصود هنا الآيات الشرعية، يعني الآيات التي أنزلها الله عز وجل على رسله. فقد كذب فرعون المرسلين، وكذبت عاد المرسلين، وكذبت ثمود المرسلين، وكذب قوم لوط المرسلين، وكذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهكذا. فقد كذبوا موسى عليه السلام، وكذبوا التوراة التي أرسله الله عز وجل بها، وكذبوا الإنجيل، وكذب قبلهم، وكذبوا بعد ذلك الزبور، وكذب القرآن، وكل الكتب المنزلة، فإن الكفار كانوا يكفرون بها، والله عز وجل لن يتركهم، بل لابد أن يعاقبهم سبحانه، لأنه توعدهم بذلك، فقال سبحانه: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني محال أن يدخلوا الجنة، لأن الله عز وجل حرم الجنة على الكافرين. ولذا حين ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. والله تبارك وتعالى قال: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، يعني لا رحمة للكافرين أبدا، لأنهم وما هم بخارجين من النار، بل النار مأواهم ومثواهم. وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تبين أن الكفار كانوا دوما يكفرون بآيات الله جل وعلا، ويعني يعارضونها ويناقضونها بأهوائهم وبما وسوس لهم الشيطان وبعقولهم الفاسدة وشبهاتهم الباطلة. فالرسول نفسه صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله، طبعا هنا هو آية كونية لأنه مخلوق، فالآيات قسمان: آيات شرعية التي ينزلها الله عز وجل وهي من كلامه، وكلامه صفة من صفاته سبحانه، فهذه آيات شرعية غير مخلوقة. وآيات الله عز وجل الكونية كالسماوات والأرض والبحار والجبال والمخلوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه آية من آيات الله. فهم كانوا يكذبون بآيات الله عز وجل، ويكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويكذبون بالأحاديث التي يقولها وهو ما يتكلم عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ولذا كانوا هم في غرور، كانوا في غرور. ونلاحظ في هذه الأيام أن كثيرا من الإعلاميين والذين يدعون الثقافة وهم مغرورون بما هم فيه، تجدهم يعارضون الأحاديث الصحيحة، بل ومفهوم بعض الآيات يعارضونها لأنها لا توافق أفكارهم وعقولهم، ويسمون أنفسهم بالعقلانيين. بل سمعنا رجلا إعلاميا يدعي التدين، يقول: بالنسبة لآيات المواريث هذه تقرأ في الصلوات وفي المساجد، لكن التطبيق العملي لا، نساوي الذكر بالأنثى، والمؤمن إنما يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والمؤمن يعلم أنه عبد لله تبارك وتعالى، وأن من واجبات العبودية أن يصدق ما جاء عن الله عز وجل، وأن يستسلم لله تبارك وتعالى، وأن يذل لله عز وجل، وأن يكون مطيعا. فالعبد من صفاته أن يكون مطيعا لسيده، والله هو سبحانه، الله هو السيد وهو مولانا سبحانه جل وعلا. والمؤمن العبد المؤمن يعلم أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون ومالكه ومدبره ووارثه سبحانه، وهو الذي وضع له أنظمة، والذي وضع له قواعد يسير فيها وعليها، فعلى العبد أن لا يخرج عن أوامر الله تبارك وتعالى. ولذا كل معصية تعد فسادا في هذا العالم. الشرك الأكبر هو أكبر فساد، والشرك الأصغر فساد، والبدعة ضلالة وفساد، والكبيرة ضلال وفساد، والصغيرة كذلك، لأنه لا ينبغي أبدا أن يفرط الإنسان في جنب الله، بل أن يكون مطيعا ذليلا لمولاه سبحانه وتبارك وتعالى. المهم، هذه المسألة فيها أن الكفار ومن سار على دربهم يكذبون بآيات الله، والمعتزلة يكذبون بظاهر الآيات وينكرون صفات الله تبارك وتعالى، ويعطلون الله عز وجل عن صفاته تبارك وتعالى. فهذا كله تكذيب لكلام الله عز وجل، لا سيما القرآن الذي أنزله الله عز وجل مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فالله له الحكمة البالغة وله الحمد كله سبحانه تبارك وتعالى. ولا ينبغي لأي أحد إلا أن يقبل كلام الله عز وجل، وأن ينقاد له، وأن يستسلم له دون أدنى شك ودون أدنى ريبة، بل تسليم مطلق وإيمان تام بالله تبارك وتعالى. أما المسألة 49 فهي كفرهم ببعض آيات الله تعالى، يعني منهم من يكذب بكل آيات الله ولا يؤمن بشيء منها، فهناك من يكذب بكل شيء أنزله الله تبارك وتعالى، بل هناك من يكذب بالله نفسه، وهناك من هو ملحد في هذا العالم. والذين الكفار الذين يكذبون الأنبياء وما أنزل الله عز وجل جملة، ثم في هذه المسألة هناك من يكذب ببعض الآيات ويكفر بها، ومنهم من يكذب ببعض الكتب ويؤمن ببعضها. فاليهود يدعون أنهم مؤمنون بالتوراة ويكذبون الإنجيل والقرآن، رغم أنهم في حقيقة أمرهم كيف يكونون مؤمنين بالتوراة وهم يحرفونها، وفعلوا مع موسى عليه السلام الأفاعيل، وخذلوه في كل موقف، بدءا من أنهم اعترضوا على دوام الأكل من المن والسلوى، وطلبوا من موسى عليه السلام أن يطلب من ربي عز وجل أن يخرج لهم من نبات الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وكانوا قبل ذلك قد مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأنه أيضا عبدوا العجل حين ذهب موسى عليه السلام ليناجي ربه 40 يوما، وأنهم كذلك قالوا أرنا الله جهرة، وأنهم حين طلب منهم بأمر الله عز وجل أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله عز وجل لهم، فإنهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وحرفوا في التوراة، وحرفوا جميع أنواع التحريف، حرفوا تحريف الكتابة، وحرفوا تحريف المعاني، وحرفوا تحريف النطق والعياذ بالله، وكذبوا الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وكذبوا بالقرآن، وكل ما أنزله الله عز وجل يعد كتابا واحدا. ولذا قال الله لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. والنصارى تابعوهم، فقد صدق النصارى بالتوراة مع تحريفها، وآمنوا بالإنجيل وحرفوه، وصار هناك عدة أناجيل تعارض بعض آياتها بعضا لأنهم حرفوا وزادوا من عند أنفسهم، وكذبوا القرآن وهو الكتاب العظيم المهيمن على جميع الكتب. ولذا من آمن ببعض الكتب وكفر بالبعض الآخر لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك. والذي يصدق بالقرآن وينكر بعضه أيضا لا ينفعه ذلك، لأنه ينطبق عليه قول الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فرأينا من يتطاول على الله عز وجل رغم أنه ينسب إلى المسلمين، فيقول سورة الكهف ليست من كلام الله، أو سورة يوسف عليه السلام ليست من كلام الله، ويتطاولون على كتاب الله عز وجل رغم ادعائهم بأنهم من المسلمين. وظهرت فرقة الجهمية المعتزلة تقول إن القرآن مخلوق، وهذا يعد كفرا، لأن القرآن صفة من صفات الله، لأنه من كلام الله عز وجل. ومعنى كقولهم إن القرآن مخلوق إن ألفاظه مخلوقة. وهناك الأشاعرة الذين يقولون المعنى من عند الله وأما الألفاظ فهي مخلوقة، وهذا يعد تكذيبا بالقرآن. ومن قال القرآن مخلوق فهذا القول كفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ضال، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو أيضا مبتدع ضال، بل قد يكون كافرا. فالمعنى من عند الله واللفظ أيضا من عند الله، فالذي يثبت المعنى لله لابد أن يثبت اللفظ أيضا لله عز وجل، يعني هو كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه جل وعلا. فلماذا نعذر الأشاعرة الذين يقولون المعنى من عند الله والألفاظ مخلوقة؟ لأنهم مقلدون أو متأولون، فهم يقلدون الذين قالوا لهم ذلك من قبل، أو هم متأولون يعني يؤولون صفات الله عز وجل. والتأويل شبهة، والشبهة تدرأ الحد والحكم الشرعي التام، فعندهم شبهات والعياذ بالله. فالكلام كلام القرآن كله كلام الله عز وجل، لفظه ومعناه حروفه وكلماته كلها كلام الله عز وجل، صفة من صفات الله تبارك وتعالى. والقرآن حروف، ومن أنكر أن القرآن حروف، ومن قرأ من أنكر أن القرآن حروف فقد كذب بالقرآن أيضا، لأن الله عز وجل يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، فألف لام ميم هذه حروف، كاف ها يا عين صاد حروف، ألف لام ميم صاد حروف، حاميم حروف، ياسين حروف، طه حروف، كلها حروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن كله من كلام الله عز وجل. ثم ننتقل إلى المسألة الخمسين، وهي جحودهم إنزال الكتب على الرسل. فقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. هنا هذه تفترق عن المسألة 48، أنهم يكفرون بآيات الله كلها. هنا هم يقولون أصلا ما في إنزال. يعني المسألة 49 يقولون: نعم، حتى لو كان الله قد أنزل التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، إلا أننا نكفر بهذه الكتب، نكذب بها. أما هنا هم يقولون أصلا ما أنزل الله كتب، ما في كتب أنزلها الله عز وجل. فهنا جحود الإنزال، وهناك تكذيب المنزل. يبقى المسألة 48 يقولون: نعم، هذه الكتب قد تكون أنزلت من عند الله، ولكن يكفرون بها. أما في المسألة 50 فهم يقولون: ما في كتب أصلا، ما في إنزال أصلا، الله لا ينزل شيئا سبحانه، ما أنزل الله على بشر من شيء. فهذا هو الفارق. فاليهود قالت: ما أنزل الله على بشر من شيء. وهنا طبعا اليهود يقصدون إن ما أنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن العبارة عامة هنا، فهي إنكار جميع الرسالات وإنكار الوحي كله. إذن المسألة 48 تكذيب الوحي، المسألة 50 إنكار الوحي، إنكار الوحي نفسه. وهم لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قالوها تكذيب، قالوها كذبا وضلالا، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن محمدا حق وأن القرآن حق وأنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي دعاهم أن يقولوا هذا؟ الحسد، حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، حسدوه لأنهم كانوا يريدون أن يكون الرسول الخاتم منهم. فالله عز وجل لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب حسدوه حسدا شديدا جدا، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالله عز وجل قال لهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، لازمهم أن يقولوا الله، فالله الذي أنزل الكتاب على موسى صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم. هم يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، وفي الوقت نفسه يقرؤون التوراة، وأنتم تقولون ما في شيء أنزل، فكيف تتعاملون مع التوراة؟ فهم متناقضون، وسبب تناقضهم عنادهم واستكبارهم والعياذ بالله، وسبب عنادهم واستكبارهم الحسد. إذن اليهود مشابهون لإبليس في العناد والاستكبار. ما الذي دعاهم إلى العناد والاستكبار في زمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحسد. لكن هم قبل ذلك أيام موسى نفسه كان عندهم عناد واستكبار من باب العلو والغرور. فالذي دعاهم إلى ما فعلوه مع موسى عليه السلام من عناد واستكبار ورفضهم أوامر الله تبارك وتعالى كان غرورهم. أما الذي جعلهم يستكبرون ويعاندون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهو حسدهم. إذن العناد والاستكبار في زمن موسى صلى الله عليه وسلم كان بسبب الغرور، والعناد والاستكبار في عهد محمد صلى الله عليه وسلم هو الحسد. كذبوا بالرسل كلهم في ظاهر كلامهم وبالكتب كلها من أجل أن يكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا فالإنسان لابد أن يتجنب الغرور، ولا بد أن يتجنب الحسد، لأن الحسد سيؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى الضلال وإلى العناد وإلى الاستكبار وإلى كره نعمة الله تبارك وتعالى وإلى تمني زوال النعمة عن الآخرين. فاليهود فعلوا ذلك حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالمسألة هذه المسألة 50 تتكلم عن إنكار الرسالات أو إنكار إنزال الكتب أو إنكار إنزال الرسل، وهذا إذا تعلق باليهود فهو الحسد من عند أنفسهم، وإذا تعلق بالنصارى فالضلال، لأن النصارى مشهورون بالضلال. والله عز وجل حين يقول غير المغضوب عليهم يقصد بهم اليهود ولا الضالين يقصد بهم النصارى. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الغرور، ونعوذ بالله من الحسد، ونقول آمنا بما أنزل الله عز وجل. فلذا قال الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني آمنوا أيضا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، نؤمن ولا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نؤمن بكل ما أوحى الله عز وجل به، ونؤمن بكل ما ثبت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحارب الغرور ونحارب الحسد، ونتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا لكي نكون له خاضعين أذلاء خاشعين. المسألة 51 وصفهم للقرآن بأنه من كلام البشر، وهذا قول كفار مكة، قالوا إن هذا إلا قول البشر. فكفار مكة لما احتاروا في الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاروا، منهم من قال كاهن، ومنهم من قال ساحر، ومنهم من قال شاعر. ولكن طبعا لما عرضوا الكلام وجلسوا، هم يعلمون ثقة ذات أنفسهم أن الكلام كلام الله كله حق، قالوا هو قول كاهن. قالوا قد جربنا كلام الكهان، هذا ليس من سجع الكهان. قالوا شاعر، قالوا أبدا ليس هذا بالشعر أبدا. فلجأوا إلى الوليد بن المغيرة، وهو من أفصح العرب ومن سادات العرب، وهو من سادات بني مخزوم. الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، والوليد بن المغيرة كفور والعياذ بالله. قالوا له قل في هذا القرآن كلاما. هو طبعا هو في البداية قال والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. وقالوا هذا نصرة لكلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم. فهو أخذ فكر وقدر وفكر وقدر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، في النهاية قال بقول قال بما أوحى إليه شيطانه، قال إن هو إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. فتوعده الله، قال سأصليه سقر. فيقولون عن القرآن أنه كلام البشر، والقرآن كما ذكرنا القرآن كلام الله عز وجل، ألفاظه وحروفه ومعانيه من عند الله، تكلم الله عز وجل به حقيقة، وأوحاه إلى جبريل عليه السلام، ثم أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. فالقرآن كلام الله حقيقة، والله عز وجل ذكر أن القرآن هو كلامه، فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله. فنحن نتشرف بأن نكون من أهل السنة والجماعة، عقيدتنا أننا نؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه وألفاظه من عند الله، وأن الله تكلم به حقيقة، ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا المشركون كانوا يعرفون أنه كلام الله، وأنه ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد عاش بين أظهرهم 40 سنة، وما نطق بكلام مثل هذا أبدا. فلما أوحى الله عز وجل إليه نطق به، وهم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته، وهو رسول صحيح ولكنه بشر منهم أصلا. فلو كان هذا من كلامه، وهم ما فيهم الشعراء والفصحاء والبلغاء، فكان يمكنهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فتحداهم الله عز وجل، أولا تحداهم أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع كل البشر وكل الشياطين والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أبدا. بل تحداهم أن يأتوا ب10 سور مثله مفتريات ولم يستطيعوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، وكل ذلك لم يستطيعوه، مع أنهم أصحاب المعلقات وأهل الفصاحة والبلاغة والقصائد المطولة واللغة العظيمة، اللغة العربية العظيمة، لكن بالنسبة للقرآن لا يمكن، وهو قرآن عربي مبين، ولكن هذا كلام الله. وأن للإنسان أن يأتي بمثل ما أنزل الله عز وجل. وهم مع الجحود ومع الكفر ومع العناد ومع الحرص على تحدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاقته، لكن حاولوا، ولم يكن باستطاعتهم أبدا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فعجزوا عن ذلك. وعجزهم هذا يدل على أنه كلام الله جل وعلا، لا كلام غيره، لا كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وما جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا مبلغين عن الله تبارك وتعالى. وقد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل بكل أمانة، كما بلغه جبريل عليه السلام بكل أمانة، فكلاهما أمين. بلغ عن ربه تبارك وتعالى، بلغه جبريل عليه السلام أمينا تاما عن ربه عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم أمينا أمانة تامة إلى الصحابة رضوان الله عليهم، ونقل إلينا بطريق التواتر إلى يومنا هذا. والقرآن كلام معجز عظيم لا يمكن تحديه أبدا، وكل من ظن في نفسه أنه قد بلغ من البلاغة والفصاحة شأنا ثم جرب أن يأتي بسورة أو بشيء مثل القرآن فهو لا يستطيع بحال من الأحوال أبدا. ولذا التاريخ يحكي لنا أن ابن المقفع، وابن المقفع يعني رجل من العجم ولكنه أتقن العربية إتقانا تاما، واعلموا أيها الإخوة أن كثيرا من العجم دخلوا في دين الإسلام وأتقنوا العربية إتقانا تاما، بل إن سيبويه إمام النحو البصري هو ليس من العرب، والبخاري صاحب كتاب أصح كتاب بعد كتاب اللي في الحديث ليس من العرب. المهم ابن المقفع مؤلف كتاب كليلة ودمنة في قصة الحيوان، اغتر بنفسه وظن أنه يستطيع أن يكتب مثل القرآن، فأمر بالدوات والقلم لكي يكتب، فسمع صوتا لغلام يقرأ قرآنا، وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال من يأتي مثل هذا الكلام؟ فمزق الأوراق وألقى بالأقلام، لا يمكن. يعني انظر العرب يعني عندهم حروف ثقيلة إذا اقتربت من بعضها البعض كحرف الكاف، حرف الكاف إذا كان يعني مترددا متكررا فإنه يكون ثقيلا. ولذا أحد الشعراء العرب يقول ما لكم تكاكأتم علي كتكاكؤكم على ذي جنة افرنقعوا. انظر الكاف ثقيلة، لكن انظر في كلام الله عز وجل حين يأتي بالكاف، يقول موسى عليه السلام وهو يدعو الله عز وجل كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. انظر الكاف، حرف الكاف متكرر ملاصق وفي غاية الجمال والروعة. وانظر إلى حرف الميم أيضا حين يقترب من بعضه البعض يكون صعبا جدا، ولكن الله عز وجل يقول وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. انظر إلى الجمال والروعة، كلام الله ليس كلام البشر. ثم الجهمية قالوا بقول الكفار والعياذ بالله، قالوا القرآن مخلوق، يعني القرآن كلام البشر. فهذا الجهمية والمعتزلة ومن شابههم يقولون القرآن ليس من كلام الله، وإنما الله عز وجل خلقه في جبريل أو خلقه في اللوح المحفوظ أو أقوال باطلة، كل هذا يتبع أو هو من جنس كلام أهل الجاهلية الذين يقولون عن القرآن هو كأن هو إلا قول البشر. ولذا أي إنسان يقول القرآن مخلوق هو مشابه لأهل الجاهلية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في المسائل الجاهلية المسألة 48، قال كفرهم بآيات الله جملة، يعني الكافرون يكفرون بآيات الله، والمقصود هنا الآيات الشرعية، يعني الآيات التي أنزلها الله عز وجل على رسله. فقد كذب فرعون المرسلين، وكذبت عاد المرسلين، وكذبت ثمود المرسلين، وكذب قوم لوط المرسلين، وكذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهكذا. فقد كذبوا موسى عليه السلام، وكذبوا التوراة التي أرسله الله عز وجل بها، وكذبوا الإنجيل، وكذب قبلهم، وكذبوا بعد ذلك الزبور، وكذب القرآن، وكل الكتب المنزلة فإن الكفار كانوا يكفرون بها، والله عز وجل لن يتركهم، بل لابد أن يعاقبهم سبحانه، لأنه توعدهم بذلك، فقال سبحانه: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني محال أن يدخلوا الجنة، لأن الله عز وجل حرم الجنة على الكافرين. ولذا حين ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. والله تبارك وتعالى قال: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، يعني لا رحمة للكافرين أبدا، لأنهم وما هم بخارجين من النار، بل النار مأواهم ومثواهم. وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تبين أن الكفار كانوا دوما يكفرون بآيات الله جل وعلا، ويعني يعارضونها ويناقضونها بأهوائهم وبما وسوس لهم الشيطان وبعقولهم الفاسدة وشبهاتهم الباطلة. فالرسول نفسه صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله، طبعا هنا هو آية كونية لأنه مخلوق، فالآيات قسمان: آيات شرعية التي ينزلها الله عز وجل وهي من كلامه وكلامه وصفة من صفاته سبحانه، فهذه آيات شرعية غير مخلوقة. وآيات الله عز وجل الكونية كالسماوات والأرض والبحار والجبال والمخلوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه آية من آيات الله. فهم كانوا يكذبون بآيات الله عز وجل، ويكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويكذبون بالأحاديث التي يقولها وهو ما يتكلم عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ولذا كانوا هم في غرور، كانوا في غرور. ونلاحظ في هذه الأيام أن كثيرا من الإعلاميين والذين يدعون الثقافة وهم مغرورون بما هم فيه، تجدهم يعارضون الأحاديث الصحيحة، بل ومفهوم بعض الآيات يعارضونها لأنها لا توافق أفكارهم وعقولهم، ويسمون أنفسهم بالعقلانيين. بل سمعنا رجلا إعلاميا يدعي التدين، يقول: بالنسبة لآيات المواريث هذه تقرأ في الصلوات وفي المساجد، لكن التطبيق العملي لا، نساوي الذكر بالأنثى، والمؤمن إنما يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. والمؤمن يعلم أنه عبد لله تبارك وتعالى، وأن من واجبات العبودية أن يصدق ما جاء عن الله عز وجل، وأن يستسلم لله تبارك وتعالى، وأن يذل لله عز وجل، وأن يكون مطيعا. فالعبد من صفاته أن يكون مطيعا لسيده، والله هو سبحانه، الله هو السيد وهو مولانا سبحانه جل وعلا. والمؤمن العبد المؤمن يعلم أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون ومالكه ومدبره ووارثه سبحانه، وهو الذي وضع له أنظمة، والذي وضع له قواعد يسير فيها وعليها، فعلى العبد أن لا يخرج عن أوامر الله تبارك وتعالى. ولذا كل معصية تعد فسادا في هذا العالم، الشرك الأكبر هو أكبر فساد، والشرك الأصغر فساد، والبدعة ضلالة وفساد، والكبيرة ضلال وفساد، والصغيرة كذلك، لأنه لا ينبغي أبدا أن يفرط الإنسان في جنب الله، بل أن يكون مطيعا ذليلا لمولاه سبحانه وتبارك وتعالى. المهم، هذه المسألة فيها أن الكفار ومن سار على دربهم يكذبون بآيات الله، والمعتزلة يكذبون بظاهر الآيات وينكرون صفات الله تبارك وتعالى، ويعطلون الله عز وجل عن صفاته تبارك وتعالى. فهذا كله تكذيب لكلام الله عز وجل، لا سيما القرآن الذي أنزله الله عز وجل مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالله له الحكمة البالغة وله الحمد كله سبحانه تبارك وتعالى، ولا ينبغي لأي أحد إلا أن يقبل كلام الله عز وجل وأن ينقاد له وأن يستسلم له دون أدنى شك ودون أدنى ريبة، بل تسليم مطلق وإيمان تام بالله تبارك وتعالى. أما المسألة 49 فهي كفرهم ببعض آيات الله تعالى، يعني منهم من يكذب بكل آيات الله ولا يؤمن بشيء منها، فهناك من يكذب بكل شيء أنزله الله تبارك وتعالى، بل هناك من يكذب بالله نفسه، وهناك من هو ملحد في هذا العالم. والذين الكفار الذين يكذبون الأنبياء وما أنزل الله عز وجل جملة، ثم في هذه المسألة هناك من يكذب ببعض الآيات ويكفر بها، ومنهم من يكذب ببعض الكتب ويؤمن ببعضها. فاليهود يدعون أنهم مؤمنون بالتوراة ويكذبون الإنجيل والقرآن، رغم أنهم في حقيقة أمرهم كيف يكونون مؤمنين بالتوراة وهم يحرفونها، وفعلوا مع موسى عليه السلام الأفاعيل، وخذلوه في كل موقف، بدءا من أنهم اعترضوا على دوام الأكل من المن والسلوى، وطلبوا من موسى عليه السلام أن يطلب من ربه عز وجل أن يخرج لهم من نبات الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وكانوا قبل ذلك قد مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأنه أيضا عبدوا العجل حين ذهب موسى عليه السلام ليناجي ربه 40 يوما، وأنهم كذلك قالوا أرنا الله جهرة، وأنهم حين طلب منهم بأمر الله عز وجل أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله عز وجل لهم، فإنهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، وحرفوا في التوراة، وحرفوا جميع أنواع التحريف، حرفوا تحريف الكتابة، وحرفوا تحريف المعاني، وحرفوا تحريف النطق والعياذ بالله، وكذبوا الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وكذبوا بالقرآن، وكل ما أنزله الله عز وجل يعد كتابا واحدا، ولذا قال الله لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. والنصارى تابعوهم، فقد صدق النصارى بالتوراة مع تحريفها، وآمنوا بالإنجيل وحرفوه، وصار هناك عدة أناجيل تعارض بعض آياتها بعضا لأنهم حرفوا وزادوا من عند أنفسهم، وكذبوا القرآن وهو الكتاب العظيم المهيمن على جميع الكتب. ولذا من آمن ببعض الكتب وكفر بالبعض الآخر لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك. والذي يصدق بالقرآن وينكر بعضه أيضا لا ينفعه ذلك، لأنه ينطبق عليه قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فرأينا من يتطاول على الله عز وجل رغم أنه ينسب إلى المسلمين، فيقول سورة الكهف ليست من كلام الله، أو سورة يوسف عليه السلام ليست من كلام الله، ويتطاولون على كتاب الله عز وجل رغم ادعائهم بأنهم من المسلمين. وظهرت فرقة الجهمية المعتزلة تقول إن القرآن مخلوق، وهذا يعد كفرا، لأن القرآن صفة من صفات الله، لأنه من كلام الله عز وجل. ومعنى قولهم إن القرآن مخلوق إن ألفاظه مخلوقة. وهناك الأشاعرة الذين يقولون المعنى من عند الله وأما الألفاظ فهي مخلوقة، وهذا يعد تكذيبا بالقرآن. ومن قال القرآن مخلوق فهذا القول كفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ضال، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو أيضا مبتدع ضال، بل قد يكون كافرا. فالمعنى من عند الله، واللفظ أيضا من عند الله، فالذي يثبت المعنى لله لابد أن يثبت اللفظ أيضا لله عز وجل، يعني هو كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه جل وعلا. فلماذا نعذر الأشاعرة الذين يقولون المعنى من عند الله والألفاظ مخلوقة؟ لأنهم مقلدون أو متأولون، فهم يقلدون الذين قالوا لهم ذلك من قبل، أو هم متأولون يعني يؤولون صفات الله عز وجل، والتأويل شبهة، والشبهة تدرأ الحد والحكم الشرعي التام، فعندهم شبهات والعياذ بالله. فالكلام كلام القرآن كله كلام الله عز وجل، لفظه ومعناه حروفه وكلماته كلها كلام الله عز وجل، صفة من صفات الله تبارك وتعالى. والقرآن حروف، ومن أنكر أن القرآن حروف، ومن قرأ من أنكر أن القرآن حروف فقد كذب بالقرآن أيضا، لأن الله عز وجل يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، فألف لام ميم هذه حروف، كاف ها يا عين صاد حروف، ألف لام ميم صاد حروف، حاميم حروف، ياسين حروف، طه حروف، كلها حروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن كله من كلام الله عز وجل. ثم ننتقل إلى المسألة 50، وهي جهودهم إنزال الكتب على الرسل، فقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هنا هذه تفترق عن المسألة 48، أنهم يكفرون بآيات الله كلها. هنا هم يقولون أصلا ما في إنزال، يعني المسألة 49 يقولون نعم حتى لو كان الله قد أنزل التوراة والإنجيل والقرآن والزبور إلا أننا نكفر بهذه الكتب، نكذب بها. أما هنا هم يقولون أصلا ما أنزل الله كتب، ما في كتب أنزلها الله عز وجل. فهنا جحود الإنزال، وهناك تكذيب المنزل. يبقى المسألة 48 يقولون نعم هذه الكتب قد تكون أنزلت من عند الله، ولكن يكفرون بها. أما في المسألة 50 فهم يقولون ما في كتب أصلا، ما في إنزال أصلا، الله لا ينزل شيئا سبحانه، ما أنزل الله على بشر من شيء. فهذا هو الفارق. فاليهود قالت ما أنزل الله على بشر من شيء، وهنا طبعا اليهود يقصدون إن ما أنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن العبارة عامة هنا، فهي إنكار جميع الرسالات وإنكار الوحي كله. إذن المسألة 48 تكذيب الوحي، المسألة 50 إنكار الوحي، إنكار الوحي نفسه. وهم لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قالوها تكذيب، قالوها كذبا وضلالا، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن محمدا حق، وأن القرآن حق، وأنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي دعاهم أن يقولوا هذا؟ الحسد، حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، حسدوه لأنهم كانوا يريدون أن يكون الرسول الخاتم منهم. فالله عز وجل لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب حسدوه حسدا شديدا جدا، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالله عز وجل قال لهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، لازمهم أن يقولوا الله، فالله الذي أنزل الكتاب على موسى صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم. هم يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، وفي الوقت نفسه يقرؤون التوراة، وأنتم تقولون ما في شيء أنزل، فكيف تتعاملون مع التوراة؟ فهم متناقضون، وسبب تناقضهم عنادهم واستكبارهم والعياذ بالله، وسبب عنادهم واستكبارهم الحسد. إذن اليهود مشابهون لإبليس في العناد والاستكبار. ما الذي دعاهم إلى العناد والاستكبار في زمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحسد. لكن هم قبل ذلك أيام موسى نفسه كان عندهم عناد واستكبار من باب العلو والغرور. فالذي دعاهم إلى ما فعلوه مع موسى عليه السلام من عناد واستكبار ورفضهم أوامر الله تبارك وتعالى كان غرورهم. أما الذي جعلهم يستكبرون ويعاندون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهو حسدهم. إذن العناد والاستكبار في زمن موسى صلى الله عليه وسلم كان بسبب الغرور، والعناد والاستكبار في عهد محمد صلى الله عليه وسلم هو الحسد. كذبوا بالرسل كلهم في ظاهر كلامهم وبالكتب كلها من أجل أن يكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا فالإنسان لابد أن يتجنب الغرور ولابد أن يتجنب الحسد، لأن الحسد سيؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى الضلال وإلى العناد وإلى الاستكبار وإلى كره نعمة الله تبارك وتعالى وإلى تمني زوال النعمة عن الآخرين. فاليهود فعلوا ذلك حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالمسألة هذه المسألة 50 تتكلم عن إنكار الرسالات أو إنكار إنزال الكتب أو إنكار إنزال الرسل، وهذا إذا تعلق باليهود فهو الحسد من عند أنفسهم، وإذا تعلق بالنصارى فالضلال، لأن النصارى مشهورون بالضلال. والله عز وجل حين يقول غير المغضوب عليهم يقصد بهم اليهود ولا الضالين يقصد بهم النصارى. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الغرور، ونعوذ بالله من الحسد، ونقول آمنا بما أنزل الله عز وجل. ولذا قال الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني آمنوا أيضا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نؤمن ولا نفرق بين أحد من رسله، فنحن نؤمن بكل ما أوحى الله عز وجل به، ونؤمن بكل ما ثبت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحارب الغرور ونحارب الحسد، ونتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا لكي نكون له خاضعين أذلاء خاشعين. المسألة 51 وصفهم للقرآن بأنه من كلام البشر، وهذا قول كفار مكة، قالوا إن هذا إلا قول البشر. فكفار مكة لما احتاروا في الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاروا، منهم من قال كاهن، ومنهم من قال ساحر، ومنهم من قال شاعر. ولكن طبعا لما عرضوا الكلام وجلسوا، هم يعلمون في قرارات أنفسهم أن الكلام كلام الله كله حق، قالوا هو قول كاهن، قالوا قد جربنا كلام الكهان، هذا ليس من سجع الكهان، قالوا شاعر، قالوا أبدا ليس هذا بالشعر أبدا. فلجأوا إلى الوليد بن المغيرة، وهو من أفصح العرب ومن سادات العرب، وهو من سادات بني مخزوم. الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، والوليد بن المغيرة كفور والعياذ بالله. قالوا له قل في هذا القرآن كلاما. هو طبعا هو في البداية قال والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. وقالوا هذا نصرة لكلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم. فهو أخذ فكر وقدر وفكر وقدر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، في النهاية قال بما أوحاه إليه شيطانه قال إن هو إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. فتوعده الله قال سأصليه سقر. فيقولون عن القرآن أنه كلام البشر، والقرآن كما ذكرنا القرآن كلام الله عز وجل، ألفاظه وحروفه ومعانيه من عند الله، تكلم الله عز وجل به حقيقة وأوحاه إلى جبريل عليه السلام، ثم أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. فالقرآن كلام الله حقيقة، والله عز وجل ذكر أن القرآن هو كلامه، فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله. فنحن نتشرف بأن نكون من أهل السنة والجماعة، عقيدتنا أننا نؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه وألفاظه من عند الله، وأن الله تكلم به حقيقة، ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا المشركون كانوا يعرفون أنه كلام الله وأنه ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد عاش بين أظهرهم 40 سنة وما نطق بكلام مثل هذا أبدا. فلما أوحى الله عز وجل إليه نطق به، وهم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته، وهو رسول صحيح ولكنه بشر منهم أصلا. فلو كان هذا من كلامه، وهم فيهم الشعراء والفصحاء والبلغاء، فكان يمكنهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فتحداهم الله عز وجل، أولا تحداهم أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع كل البشر وكل الشياطين والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أبدا، بل تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات ولم يستطيعوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة وكل ذلك لم يستطيعوه، مع أنه أصحاب المعلقات وأهل الفصاحة والبلاغة والقصائد المطولة واللغة العظيمة، اللغة العربية العظيمة، لكن بالنسبة للقرآن لا يمكن، وهو قرآن عربي مبين، ولكن هذا كلام الله. وأن للإنسان أن يأتي بمثل ما أنزل الله عز وجل. وهم مع الجحود ومع الكفر ومع العناد ومع الحرص على تحدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاقته، لكن حاولوا ولم يكن باستطاعتهم أبدا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فعجزوا عن ذلك. وعجزهم هذا يدل على أنه كلام الله جل وعلا، لا كلام غيره، لا كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وما جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا مبلغين عن الله تبارك وتعالى. وقد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل بكل أمانة، كما بلغه جبريل عليه السلام بكل أمانة، فكلاهما أمين، بلغ عن ربه تبارك وتعالى، بلغه جبريل عليه السلام أمينا تاما عن ربه عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم أمينا أمانة تامة إلى الصحابة رضوان الله عليهم، ونقل إلينا بطريق التواتر إلى يومنا هذا. والقرآن كلام معجز عظيم لا يمكن تحديه أبدا، وكل من ظن في نفسه أنه قد بلغ من البلاغة والفصاحة شأنا ثم جرب أن يأتي بسورة أو بشيء مثل القرآن فهو لا يستطيع بحال من الأحوال أبدا. ولذا التاريخ يحكي لنا أن ابن المقفع، وابن المقفع يعني رجل من العجم ولكنه أتقن العربية إتقانا تاما، واعلموا أيها الإخوة أن كثيرا من العجم دخلوا في دين الإسلام وأتقنوا العربية إتقانا تاما، بل إن سيبويه إمام النحو البصري هو ليس من العرب، والبخاري صاحب كتاب أصح كتاب بعد كتاب في الحديث ليس من العرب. المهم، ابن المقفع مؤلف كتاب كليلة ودمنة في قصر الحيوان، اغتر بنفسه وظن أنه يستطيع أن يكتب مثل القرآن، فأمر بالدوات والقلم لكي يكتب. فسمع صوتا لغلام يقرأ قرآنا، وقيل: يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. قال: من يأتي مثل هذا الكلام؟ فمزق الأوراق وألقى بالأقلام. لا يمكن. يعني انظر، العرب يعني عندهم حروف ثقيلة إذا اقتربت من بعضها البعض، كحرف الكاف. حرف الكاف إذا كان يعني مترددا متكررا فإنه يكون ثقيلا. ولذا أحد الشعراء العرب يقول: ما لكم تكاكأتم علي كتكاكؤكم على ذي جنة افرنقعوا. انظر، الكاف ثقيلة، لكن انظر في كلام الله عز وجل حين يأتي بالكاف. يقول موسى عليه السلام وهو يدعو الله عز وجل: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. انظر الكاف، حرف الكاف متكرر ملاصق وفي غاية الجمال والروعة. وانظر إلى حرف الميم أيضا، حين يقترب من بعضه البعض يكون صعبا جدا، ولكن الله عز وجل يقول: وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. انظر إلى الجمال والروعة، كلام الله ليس كلام البشر. ثم الجهمية قالوا بقول الكفار والعياذ بالله، قالوا: القرآن مخلوق، يعني القرآن كلام البشر. فهذا الجهمية والمعتزلة ومن شابههم يقولون: القرآن ليس من كلام الله، وإنما الله عز وجل خلقه في جبريل، أو خلقه في اللوح المحفوظ، أو أقوال باطلة. كل هذا يتبع أو هو من جنس كلام أهل الجاهلية الذين يقولون عن القرآن: هو كأن هو إلا قول البشر. ولذا أي إنسان يقول القرآن مخلوق هو مشابه لأهل الجاهلية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم.